السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجلس جديد هو 41 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا مع كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا الباب قد بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. وباب هنا على الإضافة قولا واحدا: من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. فالإمام البخاري قصده في هذا الباب بيان أن قول اللسان عمله، وهو داخل في مسمى الإيمان. فقوله هنا، ولهذا احتج بتفسير جماعة من السلف لقول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قالوا عن التوحيد، وفي بعض الروايات عن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه هي التصديق باللسان، هي نطق الشهادتين، عمل اللسان يعني، وعمل اللسان هذا داخل في مسمى الإيمان. وقد وقع نزاع في هذا، سببه أن جماعة من المرجئة كانوا يقولون إن الإيمان قول وعمل، ومعلوم أن المرجئة لا يدخلون العمل في الإيمان أصلا، لكن كانوا كأنهم يحتالون يعني، إذا سئلوا قالوا الإيمان قول وعمل، فإذا استفصلوا وسئلوا عن معنى العمل هنا في قولهم الإيمان قول وعمل، قالوا عمل اللسان، يعني رجع إلى كونه قولا، فهذا مع كونه عي فيه تكرار معين، وهو مخالف لأهل السنة، المذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان قول، أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فبسبب هذا الذي وقع من المرجئة من بعضهم يعني، من إطلاقهم أن الإيمان قول وعمل ثم يفسرون العمل بأنه عمل اللسان، فكده يرجع إلى القول، وما فيش عندهم عمل، هم بالفعل مذهبهم أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. لأجل هذا كره بعض السلف إطلاق إن عمل اللسان هذا، إن قول اللسان هذا عمل أصلا. وقد ورد في ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض الروايات عنه، ذكر أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه، وقال: هو أخبث قول ما سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني، إن قول اللسان هذا عمل يعني. يعني الإمام أحمد يقصد أن هذا الكلام لم يقوله السلف. ليه؟ لأن ذريعة تشبث بها المرجئة في تمرير بدعتهم. الإمام أحمد كان حارسا أمينا على السنة، وكان مجاهدا ضد أهل الأهواء والبدع، وكان حريصا على سد الذرائع، ولهذا قامت مسائل كثيرة على ضفاف المسائل الأصلية، كما قامت مسألة اللفظ بالقرآن على ضفاف مسألة الإيه؟ خلق القرآن، مع أن مسألة اللفظ تحتمل يعني فيها حق وفيها باطل، ليس على إطلاقها باطلة، ووقع بسببها فتن ومحن، وكان الذي أدى إلى ذلك التحرز وسد الذرائع، لأن هذا الباب إذا دخله الداخل ربما ينجر منه إلى الوقوع في الخطأ البين، يكون مشتبه في الحقيقة في البداية ويحتمل، فإذا ساد وانتشر ربما جاء صاحبه إلى الوقوع في الخطأ المحض، فسد الذرائع. الإمام أحمد كان ينقل هذا القول عن شبابة بن سوار، ثم يقول إنه أخبث قول، وكان ينكره عليه جدا، حتى إنه بنى على هذا مسائل في المذهب، لأننا لا نحب الدخول في هذه التفاصيل ليست من بابنا الآن، وفحواها كلها ومبناها على إن على أن قول اللسان ليس عمل. يعني في رواية أبي طالب، رجل طلق امرأته واحدة ونوى ثلاثا، طلق واحدة ونوى ثلاثا، فقال بعضهم له نيته، واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقال أحمد ما يشبه هذا بالعمل؟ قال لا، هذا ليس عملا، هذا قول اللسان ما هو بعمل، يعني إنما هذا لفظ المرجئة، يقولون القول هو عمل لا يحكم عليه بالنية ولا هو من العمل. فهذا من أحمد بناء على الاحتراز الذي سبق في قوله من أن بإدخال أن إطلاق الأعمال على أفعال اللسان اللي هي الأقوال، يعني هذا عنده قول خبيث، لأن كما قلنا ذريعة احتج بها وتذرع بها المرجئة لتمرير باطلهم والتلبيس على الناس، مع أن الأعمال في الحقيقة الأقوال داخلة في الأعمال، وهذا مذهب كثير من السلف وهو صحيح إن شاء الله تعالى، ومن منع من ذلك فكما قلنا منع منه تحرزا وسدا للذرائع فحسب. وفي مذهب الإمام أحمد مسائل كثيرة بناها على ذلك، على اعتبار أن الأقوال هذه أفعال وأنها يدخل فيها النية، يعني أجراء مجرى الأعمال في إجراء النوايا عليها، وهذا منه إقرار بكونها داخلة في مسمى الأعمال. وله هذا كلام كثير قد فصله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الباب. وقد أخرج أبو عبيد بن القاسم بن سلم في كتاب الطلاق لهم، وقد صرح أبو عبيد القاسم بن سلم في كتاب الطلاق لهم بدخول القول في العمل، وأن الأقوال تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأبو عبيد محله من اللغة معروف، وكلام العرب هو حجة في هذا الباب، يعني وكلامه فيه فصل، والمسألة تحتمل كثيرا، وقد جاء في قوله عز وجل ما يمكن أن يحتج به في ذلك، وهو قوله سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وشاء ربك ما فعلون. فاحتج بهذا بعض العلماء على أن القول على التعبير وإطلاق الفعل على القول، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلون، يعني هذا القول، فهنا في هذا إطلاق الفعل على القول، وهذا مراد البخاري من هذا الباب. مراد البخاري أن أعمال اللسان من ضمن الأعمال، هي عمل في الجملة ويدخل في مسمى في الإيمان. وقد خرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في موضع آخر في صحيح، خرجه في موضعين فقط في الصحيح، موضع هذا الأول الذي في كتاب الإيمان في باب من قال أن الإيمان هو العمل، وخرج مرة أخرى في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور، لكن ساق هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد بقريب مما هنا عن موسى بن سلمة التبوزكي وأحمد بن يونس. والحديث رواه مسلم أيضا من طريق منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد كلاهما عن إبراهيم بن سعد، وقد توبع إبراهيم بن سعد فتابعه على ذلك معمر، أخرجه من طريق الإمام مسلم من طريق عن محمد بن رافع عن عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الحديث، فتابع معمر هنا إبراهيم بن سعد في رواياته لهذا الحديث، فالحديث متفق عليه من حديث الزهري. قال البخاري رحمه الله تعالى قبل الكلام على رواة هذا الحديث، قال في قوله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، العلماء قالوا في تفسير هذه الآية في معنى أورثتموها، مع أن الجنة لم تورث، الجنة تستحق، فهذا مجرد إعطاء، يعني الصواب من الجنة تعطى. فلماذا قال الله سبحانه وتعالى أورثتموها؟ والميراث فيما معناه السائل يعني عند الناس إن هو ما انتقل من أصل أو فرع أو غيرهما إلى نظيره، يعني بطريقة من الطرق المعروفة في الشريعة، وهذا ليس حاصلا في الجنة. لما المراد هنا الحصول، هذه الجنة حصلتموها أعطيتموها كرمتم بها منحتموها. فقيل عبر الله سبحانه وتعالى بلفظ الميراث لأنه لازم، لأن فيه شيء من اللزوم يعني، وكذلك هذا التحصيل تحصيل لازم، فهو في معنى اللزوم وفي معنى الاستحقاق الذي لا انفكاك عنه يعني، وهذا من مقصود به تثبيت الاستحقاق وتحققه تحققا تاما لا رجعة عنه، كما لا يملك المورث أن يمنع وريثه من ميراثه. قوله قول البخاري رحمه الله تعالى في سياق هذا الإسناد، حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل. أما أحمد بن يونس فهو الإمام الحافظ الحجة البارع أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي، وينسب إلى جده تخفيفا، يعني هو في الإسناد هنا قال أحمد بن يونس، وهو في الواقع اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، وده مما يقع فيه كثير من الباحثين لا سيما المبتدئون منهم عند الترجمة لرواية الأسانيد، فإن بعض الأسانيد الرواية ينسبون إلى أجدادهم، فالطالب أو الباحث يقلب الدنيا على هذا الاسم أحمد بن يونس شيخ البخاري، ما يلاقيش، ما فيش حد اسمه أحمد بن يونس شيخ البخاري، شيخ البخاري أحمد بن عبد الله بن يونس، وكتب رجال عامتها مرتب على الحروف الحروف الهجائية يعني ما أوله أحمد، كثير منها كذلك أو حتى على الطبقات، هو مهما يروح كده أو كده مش هيلاقيه في الكتب دي إلا أحمد بن عبد الله بن يونس، فده يعرف بالإيه؟ يعرف بالممارسة، هذا يعرف بالممارسة، وإن الطالب يكون عنده تصورات، إنه ممكن يكون الراوي منسوب لجده، ممكن يكون منسوب إلى جده كمان أحيانا، فإذا مارس هذا الأمر ربما يعني كان ذلك بابا للوقوف على ما يعشو عليه أحيانا. ولد أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي في سنة 32 و100 تخمينا كما يقول الحافظ الذهبي، لأن ما فيش نص واضح على هذا، لكن هو من باب القرائن والشواهد وكذا ظهر ذلك يعني. سمع أحمد بن يونس من جده يونس بن عبد الله بن قيس اليربوعي ومن ابن أبي ذئب ومن سفيان الثوري إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وجماعة، وحدث عنه البخاري ومسلم، وهو من كبراء شيوخ مسلم، لأن الطبقة اللي تروي عنه البخاري وعبد بن حميد وأبو زرعة كلهم من شيوخ مسلم، الذين يروون عن أحمد بن يونس البخاري وعبد بن حميد أبو زرعة الرازي إبراهيم الحربي يعقوب البسوي أبو حاتم الرازي، كل هؤلاء طبقة شيوخ مسلم، كلهم من شيوخ مسلم، فمسلم يروي هو الآخر عنه ويوافق بذلك شيوخه، فيكون هذا الشيخ من أكابر شيوخ مسلم أدركه على آخر يعني. وكان عارفا بحديث بلده، وقال الفاضل ابن زياد سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل عمن أكتب، قال ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. قال أبو حاتم كان ثقة متقنا، أبو حاتم يعني شحيح جدا في الثناء على الناس، شحيح متعنت يعني في الجرح ومتثبت جدا في التوثيق، فلما يقول كده في واحد كان ثقة متقنا يعني فعلا هو كما قال أحمد بن حنبل ده شيخ الإسلام، يبقى ده فعلا شيخ الإسلام، ما يقولهاش كثير على أحد يعني. بلغنا عن الإمام الزهري يقول بلغنا غيره عن أحمد بن يونس قال قلت إذا رجعت من عند سفيان الثوري أخذت نفسي بخير ما علمت، وإذا أتيت مالك بن مغول تحفظت من لساني، وإذا أتيت شريكا رجعت بعقل تام، وإذا أتيت مندل بن علي أهمتني نفسي من حسن صلاته. وإن الشيوخ كل شيخ يرجع منه بفائدة عظيمة وبيؤثر في نفسه أثرا ما، ودي بركة الشيوخ، إن ممكن صحيح الطالب يطلب العلم هكذا من الكتب أحيانا وقد يفلح، ليس بالضرورة أن كل من طلب العلم من الكتب أفسد أو أساء، لا، بعض الناس طلب من الكتب وأفلح، ما في مشكل، لا سيما إذا كان نبيها مع كثرة الكتب والنظر والمقارنات وكذا يفتح له أحيانا، لا سيما كان يعني قد فتح له الباب وصار من أهل هذا الشأن، لكن بركة الشيوخ أن أثرهم أكبر من العلم، وليس علما فقط إنما هو علم وخلق وأدب وسمت وهدي ودل، هذا ينتقل ويتوارثه الناس جيلا عن جيل. فأحمد بن يونس لما يقول لما أروح عند سفيان الثوري أخذ نفسي بخير ما علمت، يعني ترتقي همته ويفعل العزائم العليا ما يترخص فيه ويعمل بخير ما علم وبأعلى. ولما يروح عند مالك ابن مغول يتحفظ من لسانه، يكون حريص وحذر ويتورع عن أي كلمة، هو ده يتناقل، يعني هذه من هذه أخلاق تتناقل من المشايخ للتلاميذ، ولهذا يعرف أن هذا شيخ فلان أو ليس هذا شيخه، لأن هذه تتناقل، يعني لا يقال، لا يمكن تجد في الغالب، يعني خاصة في من أفلح من التلاميذ، أن يكون أخلاقه على عكس أخلاق شيخه، هذا قليل أو شاذ، يعني لا سمع إن أحسن تتلمذ وأحسن شيخه المشيخة ولقنه كما ينبغي، وكان هذا الطالب موفقا. ويقول إذا أتيت شريكا رجعت بعقل تام، كان شريك العاقل فيتعلم من عقله يستفيد ذلك يعني. وإذا أتيت مندل ابن علي أهمتني نفسي من حسن صلاة، يعني إيه ده؟ إيه ما هذا الإتقان؟ أي شيء هذا؟ روعة الصلاة وإتقان العتام والإطالة، يعني إقامته على وجهها، فلا شك أن هذا يؤثر، هذا يؤثر كلما يرى الطالب شيوخه وعلى أحوال حسنة، كلما تزداد ثقته فيهم وكلما يستفيد من هذا شيئا من هذا شيئا حتى تكمل نفسه. مات أحمد بن يونس في شهر ربيع الآخر في سنة 27 و200 رحمة الله عليه. الإمام البخاري روى هذا الحديث عن أحمد بن يونس وقرنه بآخر، رواه عن اثنين، هذا قرنه بأبي سلمة بموسى بن إسماعيل. أبو سلمة موسى بن إسماعيل هو الحافظ الإمام الحجة شيخ الإسلام أيضا، أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم البصري التبوذكي. تبوذكي روى عن أعين الخوارزمي ومن صغار التابعين، أدرك صغار التابعين، روى عن أعين وهو منهم، وعن جرير بن حازم وعن شعبة حديثا واحدا، وعن حماد بن سلمة بن بركة بن حماد بن زيد حديثا واحدا أيضا، وروى عن خلق كثيرين، وحدث عنه البخاري وأبو داود والباقون بقية الأئمة الستة عن رجل عنه احتاجوا لهم، حدث عنه من الستة البخاري وأبو داود، فأبو البقية مسلم والترمذي والنسائي والمالي يروى عن رجل عن موسى بن إسماعيل تبو زكي، وروى عنه كذلك حسن بن علي الخلال وحيى بن معين وأبو زرعة ويعقوب وجماعة، وكان من بحور العلم. الإمام أبو حاتم يقول كان ثقة لا أعلم أحدا بالبصرة ممن أدركناه أحسن حديثا منه، زي ما قلنا أن أبو حاتم لما يثني هذا الثناء العاطل يبقى بيتكلم عن شيخ الإسلام عادة، ما بيقولش الكلام الكبير ده في حد من عوام الرواة ولا الناس اللي هي الوسط، ده الكلام ده يتقال فقط على فرق العليا لما شيوخ الإسلام أئمة الحفاظ، وقد كان أبو سلمة هكذا كما سيأتي. قال أبو حاتم كان ثقة لا أعلم أحدا بالبصرة ممن أدركناه أحسن حديثا منه. قال وإنما سمي التبوذكي لأنه اشترى بتبوذك دارا فنسب إليها مكان يعني، وهو الراجل نفسه كان يكره هذا الاسم، موسى بن إسماعيل كان يكره أن يقال له التبوذكي، وكان يقول لا جزي خيرا من سماني تبوذكي، أنا مولى بني منقر، إنما نزل ذلك قوم من أهل تبوزك فسموني تبوزكي، أنا مالي، أنا يقول أنا مالي بالحكاية دي، أنا رجل من قري من موالي بني منقر، فما إلا دخلي في تبوزك، وكان يعني يتضايق من هذا النسبة، لكن طبعا العلماء رخصوا في تسمية هذا لأنه اشتهر بها، وحتى لو كان بيكرهها فده خلاص ده كان في البداية بقى، لكن ما عادش يعرف غير بهذا، فالتغاضي عن ذلك منه كان أولى، كما وقع لجماعة. ابن علية برضو كان يقول لا جعلت في حل من قال لي ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أم علية دي أمه اسمه أمه، وكان مشهور جدا بيها لو خلي إسماعيل إبراهيم ما تخلي يعرفه، ممكن يقولوا في 100 واحد اسمهم كده، فكان إذا أريد أن يعرف فيه له إسماعيل بن علية قيل اذهبنا إلى ابن علية لأن عندي ابن علية، فالراجل كان يتضايق ما يحبش أن حد يناديه باسم أمه، يقول ما أنا لي أب يعني نادوني باسم أبي كالناس، بس هو خلاص اتعرف بهذا فما عادش يصلح. الأعمش مفيش حد يتمنى أن يقال له يعمش لأنه فعلا كان أعمش، وخد بالك، وهذا يعني مما يعاب به، هذا 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 شيء من الإشكال يعني، ولكن ما عاد يعرف إلا بالأعمش، اشتهر جدا بهذا، فتغاضى الناس في ذلك لأنه مما عمت به البال واحتيج إليه وصار التعريف لا يتم إلا به، فتسامحوا في هذا والله يغفر للجميع ويرحمهم. فتبوذكي نسبة إلى تبوزك ان هو اشترى فيها دارا او ان هو جاب الناس منها قعدوا عنده فسمي بهم، ويقال ان التبوزكي هو الذي يبيع رقاب الدجاج وقوانصها، يبيع القوانص ورقاب الدجاج اسمه تبوزكي، وممكن عشان كده هو كان متضايق ولا حاجه، الله اعلم يعني. الإمام يحيى بن معين له معاه المواقف الشهيره مع موسى بن اسماعيل. قال عباس بن الدوري عن يحيى بن معين: ما جلست الى شيخ الا هابني. كان يحيى بن معين يهاب، كان يخاف منه جدا لانه كان شديدا في الحق وفي الحفاظ على السنه، وكان لا يعبأ باحد، ويعني كان يخشى منه جدا. كان الرواء والكذابون لا سيما الكذابون منهم والضعفاء يخافون من يحيى، بخلاف الامام احمد. فقد كان الامام احمد رجلا هادئ الطبع، يعني لا يقابل احدا بما يكره، بخلاف نعيم ممكن يضرب على طول يعني. فيحيى بن معين يقول: ما جلست الى شيخ الا هبني. النقاد طبعا هم كلمه كلمتهم، الناقد لو طعن في حديث الشيخ وقف حال الشيخ خلاص. يعني لو يحيى بن معين طلع وقال ان فلان هذا من الرواه المشايخ حديثه ضعيف، خلاص وقف حاله. او هذا متروك، ضاعت رحلته، ضاع عمره. ممكن يكون بقى 40 سنه شغال عمال يلف ويدور الدنيا ويكتب، وراس ماله الدفاتر اللي بيراها للناس دي. فلما يطلع واحد زي ابن معين ولا زي احمد ولا زي شعبه ولا حد يقول ان فلان هذا لا تقول لا تحل الروايه عنه، طب يعني عمل ايه بقى كده؟ حاله كله خرب بيته يعني، مع انه ما بياخدش حاجه صحيح، نور الحديث كله مجانا، بس هذه يعني حياته، فكده حاله يوقف. فكانوا يخافون من النقاد لانهم يقدروا في لحظه يدمروا مستقبلهم بحق مش بباطل. ولا يجتمع رجلان من اهل العلم من جرح فرع على تعديل ثقه على تعديل ضعيف ولا على تجريح ثقه. ممكن يختلفوا على حتى هو لو حد دلوقتي ما ممكن يظلمه او ما يكونش واخد باله او يكون غلط ماشي، بس اين البقيه؟ فين بقيه النقاد؟ يعني خلي يحيى غلط في واحد وحكم عليه خطا، اين احمد وابو زرعه وابن واره وابو حاتم ويعقوب وابن المديني؟ ما في غيره، مش احمد بس وابن عيسى وابن في العالم يومئذ. لكن لن يجتمعوا على الغلط، لن يجتمعوا على تضعيف ثقه ولا على تنسيق ضعيف ابدا، كما يقول الحافظ الذهبي في ذلك، وهو من اهل الاستقراء التام في هذا الشان. فعباس بيقول عن ابن معين: ما جلست الى شيخ الا هابني، خاف مني او عرف لي، عرف لي مقامي، عرف قاعد قدام مين. ده انا يحيى بن معين، وفعلا يحيى بن معين كما قال احمد هذا رجل خلقه الله لهذا الشان، ده مخلوق حديثي، مش علاقه في الدنيا غير بالحديث. يقول: ما خلا هذا الاثرم الثبوتكي، ما خلا عدا هذا الرجل ابو سلمه داود، الرجل ده ما كانش بيخافني خالص، انا كنت بخاف منه. قال عباس: فعددت لابن معين ما كتبنا عنه 35,000 حديث. ده راوي واحد بس من شيوخ ابن معين، من كتب عنه 35,000 حديث. يعني قد مسلم الامام احمد بن حنبل كله كده، قد مسلم كاملا. واكثر شويه صغيرين، مسلم كله 30,000 ولا حاجه. ده كتب عن شيخ واحد، فكيف ببقيه شيوخي؟ وعشان كده بقول لك انا احفظ مليون مش صعبه، ده راوي بس واحد 35,000. وراوي ثاني يقول لك 30 و20 و5، يعني فالموضوع كان الناس كانت قاعده كده مخصوص، وكانوا يتتبعون حديث الرواه لا سيما المشاهير منهم. في رواه وسط ما لهم قيمه يعني، وفي رواه ثقاع تدور عليهم الاسانيد، لابد يضبط حديثهم ويحفظ ويعرف تفاصيلا. قال الحسين الرازي: سالت ابن معين عن ابي سلمه فقال: ثقه مامون. كلام ده كلام كبير قوي، لانه خبر حديثه وسمع منه كثيرا جدا و اختاره وعرف قدره، فقال: هذا ثقة مأمون. قال ابن المديني: من لم يكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه ضرورة. اللي تقاعس أو تلكأ في الكتابة والسماع من أبي سلمة حيضطر رغم أنفه يروي حديث أبي سلمة عن رجل عن أبي سلمة، حيروي عن أبي سلمة، لأنه حديث لا يستغنى عنه، حديث مهم جدا. ولا هذا ما وقع لمسلم، الإمام مسلم يعني توانى في لقي ابي سلمه، ما اهتمش قوي، توانى يعني تشاغل وكان هيروح ليه وكده بس فاتهم، فاضطر ان يكتب عن رجل عنه، فهو مسلم يروي عن رجل عن ابي سلمه ابو زكي، ما يقدرش يستغني عن حديثه. وهذا ابن المديني قالها قبل ذلك، قال: من لم يكتب عن ابي سلمه كتب عن رجل عنه، يعني مش هيقدر، لازم يروح يروي احاديثه ولو بالواسطه عنه ضروره، لابد، ما يقدرش يستغني عنه. قال ابن سعد: إن كان ثقة كثير الحديث، وانتم شفتوا المعين روى عنه واحد بس حاجة 30,000. وقال ابن حبان: كان من المتقين. وقعت القصة الشهيرة حكيناها مرارا مع الإمام يحيى بن معين، والتي رويها محمد بن سليمان المنقري البصري. قال: قدم علينا يحيى بن معين فكتب عن أبي سلمة، كتب عنه كثيرا، فقال له: إني أريد أن أذكر لك شيئا فلا تغضب. ويحيى بن معين كان جريئا في الحق، لا يعني يمنعه شيء قط قط، من التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو حديثا واحدا يفعل أي شيء ولا يجوز عليه حديث ما يعدهوش ولا يتهاون، يعني حاجة عجيبة جدا، ولو علم أنه يخسر في هذا الموقف هذا الشيء أو يضرب أو يهان ما عندهوش مشكلة. هو قصده الأول التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وموقفه الشهير مع ابن عين فضل كان وغيره معروف يعني. فكتب عنه 20,000 حديث، ثم قال له، قال لأبي سلمة: أريد أن أذكر لك شيئا، أنا عندي استفسار، حسك سؤال بس ما تزعلش، لازم أسألك، فيش حاجة ثانية، وهو عارف أنه هيزعل، فزي يقول له فلا تغضب، ما تزعلش. قال: هاتي خير. قال: حديث همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر، حديث الغار لم يرويه أحد من أصحابه، ما فيش حد من الناس اللي تروي عنك روى هذا الحديث. يعني فكأنه ليس من حديثك، شكلك ما سمعتوش. يعني أنا أعرف من اللي بيروي عنك، ما فيش حد رواه. إنما رواه عفان وحبان، ولم أجده في صدر كتابك. مش موجود عندك في صدر الكتاب، إنما وجدته على ظهر الكتاب، يعني كأنه ملحق، يعني عايز أقول له إنك أنت إيه؟ دي كلمة كبيرة أوي ده كده، يعني كأنه بيتهم إن هو ادعى سماعه أو سرقه أو يعني أو لم يتثبت، يعني موضوع صعب خالص كده، يعني إيه ملحق؟ هذا ليس في كتابي، ده ملحق على الظهر. يعني كأنك أنت إيه؟ ما سمعتوش ومزوده كده. والدليل إن مفيش حد رواه عنك. ده حديث عفان وحبان، أنت إيش دخلك فيه؟ شكلك كده توهمت، ولا الله أعلم اللي حصل لك كتبته بره. طبعًا هذه أسألك وأقول له لا تغضب، أقول لك حاجة بس ما تزعلش، بس لازم أقول لك ما أقدرش أعديها دي، ما ينفعش. قال له أبو موسى: فتقول ماذا؟ يعني عايز تقول إيه حضرتك؟ أيوه المطلوب يعني. قال له ابن معين: تحلف لي أنك سمعته من همام كده، فيش أي مواربة، أنا عايز أتأكد أنك سمعت، لو أنا أنت حدثتني به لم أقنع، احلف لي بقى، احلف أنك سمعته من همام. للدرجة دي حاجة صعبة جدا حقيقة في مثل هذا الرجل شيخ الإسلام، يقول له احلف لي، يعني أنت مش مصدقني أنا كذاب أنا ولا إيه؟ أنت احلف أنك سمعته؟ فقال له أبو سلمة: ذكرت أنك كتبت عني 20,000، يا أخي أنت لسه كاتب عني طول هذه المدة 20,000 حديث، فإن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث واحد؟ لو أنا صادق في 20,000 أحتاج أكثر حديث؟ أنا رجل غني عندي حديث كثيرة أوي، ثقة كثير الحديث كما يقول ابن سعد، وأنت لوحدك بس كاتب عني حاجة 30,000 حديث وكلها أنت مصدقني فيها كلها، ده بس الوقت تزورك حديث ده بس، لأن كنت صادقا في 20,000 أكذب في حديث، محتاج أنا أكذب في حديث؟ فين؟ وإن كنت عندك كذبا، رجل كذاب، ما ينبغي أن تصدقني في 20,000، تكتب عني 20,000 عن كذاب وتضيع وقتك وترمي به في النهاية وتسجل به التنور وتنضج به الخبز كما تقول في غير ذلك؟ مش منطقي الكلام ده خالص. ثم قال له: برة بنت أبي عاصم طالق ثلاثا، يعني مرات أبو سلمة، يقول يعني مراته طالق، إن لم أكن سمعته من همام. يعني أنت عايز تحلفك تبقى خدها يا سيدي، يعني يكون يقول علي الطلاق من مراتي سمعت من همام، ووالله لا كلمتك أبدا، وده آخر كلام بيني وبينك، أنت اضطرني إلى أن أحلف لك على حديث واحد وقد سمعت مني 35,000 أو 20,000 ما في هذه الرواية؟ لا لا، راجل صعب أوي، لا تعامل، ما ينفعش، لا كلمتك أبدا، وقاطعه بسبب هذا. فهذا يدل على تثبت الرجل وعلى قوة يقينه في نفسه، وأنه رجل ما ليس بالهين الشأن، وخوف ابن معين منه يدل على رفعة مقامه عندهم، وابن معين من هو؟ ابن معين هو ابن معين. قال حاتم بن ليس الجوهري: كان أبو سلمة أحمر الرأس واللحية يخضب بالحناء، وكان خضراء بن أبي عروبة وحفظ عنه سهل، مات في رجب 23 و200 رضي الله عنه ورحمه. أحمد بن يونس وأبو سلمة روي هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، سبق ترجمته قبل هذا معنا، هو ثقة مستقيم الحديث، روى عن أبيه إبراهيم سعد بن إبراهيم، وروى عن الزهري، وروى عنه أبو داود الطيالسي وابنه يعقوب وأبو الوليد وأبو عمر الحوضي وأحمد بن حنبل وجماعة، هو ثقة مستقيم الحديث. وإبراهيم بن سعد يروي هذا الحديث عن الزهري، والزهري ده إمام الأئمة وسيد الحفاظ، وقد سبقت ترجمته مرارا. ولذا ولدنا كده وقتا يعني ليس فيه تراجم كثيرة، ممكن نعيد تراجم يسيرة لهم لهؤلاء المشاهير أو نأخذ نسفا منها حتى لا تغيب عنا يعني. عن سعيد بن المسيب، وده أول مرة يذكر فيها سعيد في صحيح البخاري، هذا أول موضع يذكر فيه ابن المسيب أو ابن المسيب، يأتي بالفتح والكسر رحمة الله عليه ورضاه في هذا الكتاب. هو سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخذوم بن يقظة الإمام علم أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه. وابن المسيب هو سيد التابعين، أفضل التابعين على الإطلاق. سعيد بن المسيب لا يوجد لا 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 لا, لا يعني لا يلحقه أحد في هذا. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقيل لأربع سنين مضت وولد بالمدينة. وقد ذكر وروي عنه بإسناد فيه كلام، وإن كان ثابتا من طرق أخرى، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جده وجده المسيب بن أبوه المسيب بن حزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جده حزم، قال له ما اسمك؟ قال لهم حزم، وأبوه صحابي أيضا، أبو سعيد صحابي وجده كذلك. فقال له ما اسمك؟ قال حزم. قال أنت سهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنه غير الأسماء الصعبة، كان يحب التفاؤل ويحب الأسماء الحسنة، وإذا سمع اسما سيئا غيره. فسأله أنت اسمك إيه؟ قال اسمي حزم. الحزم هو الغليظ من الأرض عكس السهل. فقال أنت سهل. إيه حزم ليه؟ أنت سهل إن شاء الله. فقال حزم وأساءت العبارة يعني، لا أغير اسما سمانيه أبي، ما بغيرش اسمي، أنا اسمي حزم يعني حزم. قال سعيد فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، فلا زال فينا هذه الغلظة بسبب تمسك جدك بالاسم ده. طيب يقول له أنت سهل، يقول له خلاص أنا سهل بقى، لكن يتمسك يقول له أنا حزم، ما هغيرش اسم أسميه أهلي، فلا تزال هذه الحزونة تعرف في آل المسيب بن حزم. وقد رأى سعيد عمر بن الخطاب، وسمع عثمان وعليا وزيد بن ثابت وأبا موسى وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبا هريرة وابن عباس ومحمد بن مسلمة وأم سلمة وخلقا من الصحابة، ويقال سمع من عمر ويقال لم يسمع لأنه ولد في بعهد عمر وكان صغير السن يومئذ، فقد رآه يقينا لكن هل سمع منه في هذا الكلام يعني. وكان ابن المسيب زوج بنت أبي هريرة، فهو أعلم الناس بحديث أبي هريرة لأنه زوج ابنته. وروى عنه خلائق من الأكابر، روى عنه الزهري وقتادة وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وشريك بن أبي نمر وجماعة من أكابر من الكبار يعني. وكان سعيد ممن برز في العلم والعمل، فتح له في العلم والعمل ليس العلم فحسب. فعن ابن حرملة عن أبي حرملة عن ابن المسيب قال ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة، يقول 40 عاما لم يذهب إلى المسجد فيقابله الناس، يكون حتى نفسه يقول بعد هذا ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، ما أذن المؤذن للصلاة منذ 30 سنة إلا وأنا داخل المسجد، فلم تفوت صلاة الجماعة قط 40 سنة. حتى إنه لما ضاقت به الأمور بسبب محنته التي وقعت له مع بني مروان، قيل له الزهري نفسه قال له يعني أخرج ما تعودش هنا، اطلع إلى البادية أبدو. قال فكيف أصنع صلاة العتمة والعشاء العتمة والفجر أما أروح أقعد في الصحراء وفي البادية أصلي مع مين الجماعة بتاعت الفجر وجماعة العشاء دي، أصلي لوحدي؟ فده كان مما يمنعه من الخروج ومن الذهاب بعيدا عن موضع الإشكال عنده يعني، لغاية ما حتى ضرب وفعل ومثل به يعني ضربا، لكنه لم يكن يقدر على ترك الجماعة، كان أمرا بالنسبة له عسيرا يتحمل الإزاء والضرب لكن لا يترك الجماعة. يقول فكيف صلاة العتمة والصبح وأروح أصليهم فين دول أنا في الصحراء يعني. وكان كذلك يسعد الصوم، كان كثير الصوم. وكان أعلم الناس بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر وعمر، كما يقول ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني، أعلم الناس بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر. وكان ابن عمر وهو من الصحابة يثني على ابن المسيب ويقول هو والله أحد المفتين، وكان يفتي والصحابة أحياء مع أنه من التابعين، ابن المسيب تابعين من كبار التابعين، وكان يفتي والصحابة متواجدون متوافرون، وكان ابن عمر يقول هو والله أحد المفتين هو دليل القدر يعني. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره والإمام الشافعي وجماعة مرسلات ابن المسيب أصح المراسيل، حتى الأحاديث التي لا يسندها ابن المسيب يقول فيها عن رسول الله مع أنه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء عن صحابه ما يسقط فيه الواسطة بينه وبين صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونها مرسل. حديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذن في حد في النص. وجماهير العلماء من المحدثين على أن المرسل ضعيف للجهالة بحال الواسطة، إن مش عارفين من اللي في النص دوت، قد يكون التابعي سمع صحابيا، الصحابة كلهم عدول، لو إحنا واثقين إنه سمع صحابي خلاص الحديث يكون صحيح، مش لازم يقول اسم الصحابي، فالصحابة كلهم عدول حتى من لم يسمى منهم عدول، ما يسترد نعرف اسمه يعني، لو قال حدثني صحابي أو رجل من الصحابة لما يذكر اسمه فهو حجة. فالحديث المرسل التابعي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقولش من اللي قاله هو ما شافش مثلا، في واحد في النص، الواحد ده قد يكون صحابي ولو كان هذا الاحتمال هو الراجح وهو الواقع لكان حديثه صحيحا، لكن هناك احتمال يكون صحابي ويكون تابعي زي، وقد وقعت الروايات عن التابعين بعضهم عن بعض، لغايه اربعه تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي وممكن اكثر كمان شويه. ففي احتمال، هذا الاحتمال يمنع القول بتصحيح حديث المرسل ويجعله ضعيفا على الاحتياط عند المحدثين يعني. ومع ذلك مراسيل ابن المسيب لها وضع خاص. ليه؟ لأن العلماء تتبعوا أحاديث وذكر الخلف فوجدوه لا يسند إلا عن ثقة، إذا أسند لو جاء يتكلم وذكر الواسطة لا يذكر إلا الثقة، فهو إذن إنما يختصر بحسب، يختصر أو يذاكر أو كده يعني، فمش قصده بها شيء، واللي ساقط هذا في الإسناد صحابي في الغالب أو ثقة في مثله يعني، وبالتالي مشوا مراسيل ابن المسيب وصححوه، قالوا هي أصح المراسيل أو هي الصحاح كما يقول أحمد وغيره. وقد تواتر ثناء العلماء عليه ثناء عاصرا كثيرا جدا، وترجمته مطولة، وأنا بحاول يعني كده أن أنا إيه أقفز فيها قفزات وأخذ بعض الأشياء يعني. فكان ابن المسيب كثيرا ما يقول في مجلسه اللهم سلم سلم، كانت هذه كلمة غالبة على اللسان لازمة من لوازمه يعني، يقول دائما سلم سلم اللهم سلم سلم. وقال معن سمعت مالكا يقول قال ابن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد حتى يسمع حديث واحد من أحد الصحابة أو التابعين أمثال، يسير الأيام والليالي، وهذا تعب شديد. وقال قدامة بن موسى كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء. وقال علي بن الحسين بن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه، وثلاثة كما قلت كثير جدا يعني. وكان عزيز النفس صادعا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، وقعت له مواقف بسيرة مع خلفاء بني أمية مع عبد الملك ومع أولاده مع بعض أولاده من بعده، كان فيها كجبل حتى أنه ضرب وفعلت به الأمور التي لا تليق بأمثالنا العلماء، ولهذا كان له موقف سيء جدا منهم. كان كما يقول الذهبي قال كان عند ابن المسيب أمر عظيم من بني أمية وسوء سيرتهم، وكان لا يقبل عطاءهم، كان واخذ منهم موقف صعب جدا لا يناقش فيهم أبدا، كان في نفسه منهم شيء عظيم لسوء سيرتهم، وكان لهذا لا يقبل عطاء منهم، وكان متعكفا عن ذلك يعني. حتى الحجاج كان بخاف منه، الحجاج الذي ما كان بخاف من أحد، هذا اللي فصل الصحابة ومثل ونكل بالتابعين كان يخاف من ابن المسيب، فهو نفسه يعني قيل لابن المسيب كما يحكي ذلك عن علي بن زيد يقول قيل لسعيد بن المسيب ما شأن الحجاج لا يبعث إليك، مش بكلمك خالص، مش علاقة بيك ليه، ده مش سايب حد في حالك، ولا يحركك ولا يؤذيك. فقال والله ما أدري، ما أعرفش، الحمد لله بركة يعني، إلا أقول احتمال يكون السبب الآتي هذا، إلا أنه دخل ذات يوم للمسجد مع أبيه وهو صغير، فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، الحجاج لما أبوه مرة دخل الجامع المسيب يعني، فدخل يصلي صلاة سريعة ما يتقنها يعني، قال فأخذت كفا من حصى فحصبته بها، زعم أن الحجاج قال فما زلت أحسن بعدها صلاتي، من بعدها علمت ذلك وبصلي كويس خالص، ومن بعدها وبخاف من زعمه المسيب، عامل له حساب يعني، خايف يرمي من حصى ثاني ولا حاجة، ولهذا كان كافا عن مكانه فيه، وهذا بلطف الله تعالى بسعيه. وقعت له كما قلنا مواقف كثيرة يعني تدل على قوة نفسه وشدة بأسه فيما يراه أنه حق. وكذلك اشتهرت قصة مشهورة عنه في تزويج ابنته من كثير بن المطلب بن أبي وداعة، وقد رواها أحمد بن أخي ابن وهب فتفرد بها. والرجل هذا فيه ضعف، أحمد بن أخي بن وهب فيه ضعف مشهور، وإن كان مسلم خرج له تجد، لكن هو في الجملة فيه كلام، لذلك ممكن يعني من الناس من يشكك في تفاصيلها، وإن كانت ذكرت لها روايات أخرى من غير طريق لكن ليس بهذه التفاصيل المشهورة التي يرويها أحمد بن أبي بن أخي بن وهب. فهو يروي عن عمر بن وهب، عن عطاف بن خالد، عن ابن حرملة، عن ابن أبي وداعة، يعني كثير بن مطلق أبي وداعة. قال: كنت أجالس ابن المسيب ففقدني أياما، كان كثير الملازمة له، فجأة ما كان ما عادش يحضر، فجئته بعد أيام، فلما جئته قال: أين كنت؟ أنت ما بتجيش ليه؟ قال: توفيت أهلي، ماتت امرأتي يعني، فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ أنت مش تقول كنا جينا معك نصلي عليها ونقف معك يعني في هذا الموقف الصعب. ثم قال: هل استحدثت امرأة تزوجت يعني؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني؟ وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة، كل اللي أملكه درهمين ثلاثة ولا حاجة، ما فيش فلوس يعني خالص، مين وراجل يعني أرمل يعني واخد بالك، فمين يزوج واحد لحد كده سوابع وكمان ما معهوش فلوس، تجيش يعني ما فيش حد يقبل على مثلي. فقال المسيب: أنا أزوجك. وكان ابن المسيب قد طلبه عبد الملك وخطب له ابنته هذه لبعض ولده فأبى، ولهذا ظل عبد الملك يحتال له حتى ضربه 100 صوت، أخذ يتلكب له كده في حاجة لا يتوقعه في كلمة ولا بتاع، وضربه 100 صوت بسبب أنه تنثنى عن تزويج ابنته لبنت أمير المؤمنين ويزوجها لهذا المسكين الذي يقول: من يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. قال: أنا أزوجك. قال: وتفعل؟ لا مش ممكن، مش مصدق طبعا لهذه ابنة ملك، ابن المسيب أفضل التابعين، سيد أهل زمانه، شيخ قريش وعالمها يومئذ. قال: أتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، خطب خطبة النكاح يعني، وزوجني على درهمين، المهر درهمين، أو قال ثلاثة اللي هم حلفوا يعني. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، الدنيا مش سيعاني، هطير في الفن، هطير يعني من الفرح. فصرت إلى منزلي، وجعلت أتفكر في من أستدين. طب أنا رجل بقيت عريس أهو فجأة كده من غير ما أخد بالي يعني، طب عايز أعمل بقى حاجات وكده وأصنع ما يصنع عندئذ، فمحتاج فلوس أجيب منين؟ فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي، وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا الموجود، فإذا بابي يقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. قال: فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، ما جاش في بالي إطلاقا له يجي على بيته سعيد المسيب، له 40 سنة ما رؤيا إلا في بيته أو في المسجد، من البيت للجامع ومن الجامع لبيت 40 سنة، لا يزور حد ولا حد ولا كلام من ده، ملوش في الحاجات دي، منشغل بأمر نفسه. أقول: أنا الراجل ده عرفه 40 سنة ما راحش لحد من البيت للجامع، فلما يجي لي واحد يخبط ويقول لي ابن سعيد، مستحيل يجي في بالي إن هو ابن المسيب، ما عملهاش قبل كده مع حد عشان يعملها معايا يعني. قال: فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدا له، قلت رجع في كلامه لما فكر كويس، قال: أنا أبيع البنت كده برخيص وأديها لواحد ما حبتوش حاجة، وأكيد روح البيت قال لها قالت له ما ينفعش وكده، وإيه اللي عملته دوت ما تجيش وأنت بتبيعنا برخيص، والكلام اللي إحنا بنفهمه ده ونشوفه فيما هو أقل من هذا من آخر ألوف من المرات. قال: فقلت ظننت انه قد بدا له، بدا يعني ايه يعني رجع فكر وقال لا ما ينفعش ارجع في كلام احسن. فقلت: يا ابا محمد، الا ارسلت الي فاتيك؟ تجي لي انت ليه؟ انا كنت انت ابعت لي وانا اجي لك. قال: لا، انت احق ان تؤتى، مثلك يؤتى، انك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت ان تبيت الليله وحدك وهذه امراتك. طلع جبر عروس فجاي، فإذا هي قائمة من خلفه في طولك، ثم أخذ بيدها فتعها في الباب، دخلها في الباب، ما دخلش يشرب الشاي معاهم ويقعد، ورد الباب، قالوا عروسته ومشي. فسقطت المرأة من الحياة، لأول مرة تطلع بيت غريب، وهذه بنت ابن المسيب، وذلك العصر الذهبي للحياء والعفة، فوقعت من طولها ما تحملتش، فجأة كده من غير سلام ولا كلام، من الباب للباب ولا من الدار للنار زي ما بيقولوا، فهي وقعت من طولها، فاستوثقت من الباب، قلت أقفل الباب كويس، ثم وضعت القصعة في ظل السراج كي لا ترى، القصعة فيها ما فيهاش غير خبز وزيتها تتخبط، وراجل ده مش لاقي ياكل، ده ما عملوش حاجه خالص، هو انا عايش بقى على الخبز والزيت والحاجات دي، فخبيت الحاجات البلاوي دي في ناحيه كده عشان يعني ما تتخضش من اولها كده اول مره تيجي عندنا. قال: ثم صعدت الى السطح فرميت الجيران، اعتاد على الناس، فجاؤوني فقالوا: ما شانك؟ خير؟ ايش اللي جرى؟ فاخبرتهم ونزلوا اليها عشان يعني ايه يعملوا لها يعني تحتفلوا بقى دي عروسه وكده يعني. وبلغ الامر امي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام ان مسستها قبل اصلحها الى 3 ايام. قلت له: ما عرفكش ولا كلمك ابدا طول عمري، لو جيت ناحيتها تتركها لي 3 ايام حتى اصلحها وازينها ويعني اهدئ من روعها كده، ما ينفعش تيجي ازاي كده فجاه على طول، ما تجيش يعني ما ينفعش. قال: واصنع بها ما يصنع بصالح نساء قريش. دي امراه ده بين السيد اهل قريش وسيد التابعين، سيد وعالم في المدينه، ازاي كده ما فيش على فرح ولا حاجه ولا حد يعني يصنع لها ما يصنع بالعروس؟ ما ينفعش. ولزمت عليه انه ما فيش كلام 3 ايام واخذتها منه فعلا. قال: فاقمت 3 ثم دخلت بها فاذا هي اجمل الناس واحفظ الناس لكتاب الله واعلمهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرفهم بحق زوج. وحط تحت دي نقاط كثيره جدا مع علمها وفضلها وربعه شانها وكل الحاجات دي، اعرفهم بحق زوج. بعض الناس بعض الاخوات لما يكون عندها بعض العلم ولا لسه طبعا لا 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 يعني ما فيش اصلا في الا اليسير للنادر يعني، يحملها هذا على عدم القيام بحق زوجها، ففكر الموضوع يعني ايه، لا ما احنا كده بقى ما فيش اي يعني ما ينفعش، مقامها لا يسمح بهذا. نسمع في الشكاوى كثيره صراحه لا سيما من بعض اللواتي يقالن انهن مشتغلات بالعلم، وفي هذا نظر، وهذا لا ينبغي حقيقه ابدا، بالعكس العلم ينبغي ان يحمل المراه على مزيد من حسن التبعض، لان هذه يعني هذا زكاه العلم، ان يظهر على طالب العلم وعلى العلم فيؤدي به الخير. فمكثت شهرا لا آتي ابن المسيب، عاد عندي اتفاق، انا عايز العلم ابن المسيب، معايا بنته في البيت بتعلم منها، فانا اروح اعمل ايه؟ قال: فمكثت شهرا لا آتي سعيدا، واروح اعمل له ايه؟ خد بالك ما اخذت اللي انا عايزه بقى خلاص. قال: ثم اتيته فهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، خف الناس ومشوا. فلما لم يبق غيري قال لي: ما حال ذلك الانسان؟ عامله ايه البنت اللي عندك؟ قال: قلت: خير يا ابا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو، على افضل ما يكون، يعني اهديتنا هديه. قال: ان رابك شيء فالعصا، لو في حاجه مش عاجباك اضرب. فانصرفت الى منزلي فوجه الي ب20,000 درهم، ده دفع له هو المهر كده كمان، كان رايح يشتري حد يسلفه 20,000. كثير هذا وكثير ابن ابي وداع كما ذكرنا، وهو ابوه من مسلمة الفتح، وهذه القصة كما قلنا وعلى حلاوتها وحسن عبارتها الا ما ذكرها بها احمد بن عبد الرحمن بن وهب، وهو فيه ضعف واحتج به مسلم، فالامر يحتمل يعني. وكان سعيد اعلم اهل زمانه بتعبير الرؤى، والتعبير ده علم، ما هيش فهلوه يعني كما هو الحاصل النهارده، اي احد كده قاعد بيعبر يقول لما يشوف حاجه يشوف اقرب حاجه ليها ويقول عليها، لا مش كده خالص، ده علم والهام وفتح من الله تعالى، لا ينبغي ان صدر له الا اهله، والا ما بقاه الله تعالى ذلك من اهل الصلاح والتقوى والستر، لكن هؤلاء المهرجين على كثرتهم ليسوا بشيء، واصبحت بضاعه صناعه ما لا صناعه له، كل واحد قاعد عمال ايه يخرف ويقول لك انا بعبر الرؤى. وابن المسيب كان اعلم او من اعبر الناس للرؤيا، اخذ ذلك عن اسماء بنت ابي بكر الصديق، واخذته اسماء عن ابيها، فهو عنده سنده في التعبير، اخذه عن اسماء، واسماء ورثت في ذلك علم ابي بكر، وكان ابو بكر من اعلم الناس بالرؤيا وتعبيرها. وساسرد لكم شيئا مما عبره لتعلموا ان التعبير هذا الهام، ما فيش علاقه بين اللي بتشافه باللي بتقال، مش النهارده الجماعه اللي بيعبروا بياخد اي كلمه تقول له اي حاجه، شفت ان انا كنت في المنام، طبعا اكثر الناس حلما ورؤى للنساء، يعني في نساء عايشين على الاحلام بس، كل يوم احنا حلم، ما تعرفش ازاي يعني كل يوم حلم، ده حاجه عجيبه جدا، عايشين في الاحلام كثير يعني، هذا في النساء اكثر منهم في الرجال، وان كان يقع للطرفين بلا شك. ففي ناس عايشين على الاحلام، هي تتحرك حياتهم الاحلام، فتروح تقول للشيخ والله انا شفت في المنام ان انا لابسه ابيض، يقول لها تتجوزي، ولا انا متجوزه لا بعد تخلفي محتاج يعني كده على طول الجواب جاهز على حسب ما يطلبه المستمعون. شوف هي محتاجه ايه عايز يقول لها تاويل ليه وتمشي الامور على كده. فاللي ما يعرفش افضل يسكت ويحمل لسانه وايه وسمعه. عن عمر بن حبيب بن قليع قال كنت جالسا عند ابن مسيلمة يوما وقد ضاقت بي الاشياء ضاقت بي الدنيا محتاج فلوس ومش لاقي اعمل ايه ورهقني دين. فجاءه رجل فقال رايت كاني اخذت عبد الملك بن مروان كان ساعتها الملك الامير فاضجعته الى الارض وبطحته عملت له لمس اكتاف يعني فاوتدت في ظهره اربعه اوتاد ودقيت في ظهره أربعة أوتاد وخلاص لزقته في الأرض ودقيت في ظهره أربع أوتاد. قال ما أنت رأيها ما أنت رأيتها مش أنت شفت الرؤية. قال بلى أنا اللي شفتها. قال له مش ممكن تكون اللي شفتها حتما الآخر من رأى هذه الرؤية من اللي بعدك. قال لا قال أقول لك أنا هو عارف الرؤية دي لا يراها إلا واحد بس في ذلك الزمان لأن تأويلها ما تكشف على شخص واحد فقط هو غريم عبد الملك يومئذ. قال له انا شفتها. قال له هقول لك انت مين شفتها انت قول من نفسك احسن يعني اخبرك لا لا قال لا اخبرك او تخبرني. قال ابن الزبير راها وما شفهاش ساعتها لان الزبير اللي هو اللي عنده اللي تاويلها يركب عليه. فقال نعم هو ده كلام هو كده صح وهو بعثني اليه ولم يكن يريد ان يعرف احد من الرؤيا. قال لئن صدقت رؤياه لو كان فعلا شاف هذه الرؤيا بهذا الوضع فسيقتله عبد الملك هذا سيقتله عبد الملك. وخرج من صلب عبد الملك يقول فإن صحت رؤياك قتله عبد الملك. وخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكونوا خليفة أو تاج في الأرض يلزقوه في الأرض خلايا كلهم. طبعا اللي جاي بالرؤية دوت خلاص أكيد خد الرؤية وما راحش بقى لابن الزبير يعني هيروح هيقول له هتتقتل والراجل هيغلبك فما يضمنش اللي ممكن يحصل يعني. لكن عمر بن حبيب اللي كان قاعد ده وضغط به الدنيا ومش لاقي وعايز اي حد يسلفه قال فاخذت الرؤيا ورحلت الى الشام الى عبد الملك وبشره. هي مش بتاعته صحيح بس حاجه تفرح يعني بشرى واللي فسرها مين ابن المسيب وهو حجه عند الجميع. قال فاخبرت عبد الملك فسر بها جدا قال يا سلام مشرس خير. وسالني عن سعيد وعن حالي فاخبرته فامر بقضاء ديني واصبت منه خيرا كثيرا. مش شرط ان هو بس مش هو بس مش هيغلب ابن الزبير ده هيبقى عنده اولاده كلهم خلفاء كمان كلهم يبقوا امراء المؤمنين حاجه عظيمه جدا يعني ده يستاهل فيها حاجه عظيمه. وقال رجل رايت كان عبد الملك بن مروان يبول في قبله المسجد النبوي اربع مرات. دي رؤيا خلي اي واحد فسرها كده وما يعرفش تفسير ابن المسيب هيقعد بقى يالف يقول لك هذه مش عارف ايه وده راجل دي اهانه وده صد عن سدوادي وده يبول في القبله النبويه ويعني هيحملها على 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 التقاليد الدنيوية السائدة في الشريعة. طبعا الرؤية في الغالب بتكون حاجة ما لهاش علاقة يعني أو لا علاقة بالعكس أحيانا. فذكر ذلك لابن المسيب إن رأى رأي في المنام أن عبد الملك مروان يبول في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. فقال إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة خلفاء يقفون في هذا الموقف. ففسرها بهذا وكان كما قال سعيد ما فسر رؤيا إلا ووقع. شريك بن أبي نامر قال ابن المسيب رأيت كأن أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها. لو سأل أحد يقول له يا عم أدراس وأحلام كنت بضغطها وأنت نايم أكيد سناك بتوجعك جسمك وجعك خلاص الموضوع هيمشي كده يعني. فقال له إن صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك كل أقرانك هيموت وأنت هتبقى أنت الباقي بعدهم. ففسرها بهذا. ولهم في ذلك أشياء كثيرة جدا تدل على علمه وعلى أنه من الملهمين في هذا الشأن وكما قلنا هذا علم وإلهام. الحديث في سعيد يطول جدا وقد أطلنا بالفعل فيه وما بقي أضعاف ما ذكرنا. قوله قول البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي سقاه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل أن رسولنا سئل أي العمل أفضل. لم يذكر هنا اسم السائل فبحيث هنا أبهم قيل سئل ولم يذكر لكن قد جاء في روايات أخرى أن السائل هنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ورحمه. وحديثه مذكور حديث أبي ذر عند البخاري في كتاب العتق. البخاري لم يروي عيسى بن ذر إلا في موضعين كما قلنا هنا وفي الحديث عيسى بن ذر في كتاب العتق عند البخاري. قال إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل الأعمال. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال حج مبرور. حج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل الذي لا رياء فيه، هذا الحج المبرور. العلماء هنا قالوا إن في هذا الحديث قدم ذكر الجهاد على الحج، مع أن الحج من أركان الإسلام والجهاد لم يشرع في أركان الإسلام الخمسة، فكيف يقدم؟ كان المفروض يقدم الحج على الجهاد. ولكن أجاب العلماء عن ذلك بأن الحج عادة نفعه قاصر على الحاج فقط، اللي يستفيد به الحاج، لكن الجهاد نفعه متعدي، يستفيد به المسلمون جميعا، لما الناس يطلعوا الجهاد في سبيل الله بيحتمل هذا المسلمون، الذي يستفيد هذا كل المسلمين، ولهذا قدم الجهاد لأن نفعه متعدي وليس قاصرا كالحج. في هذا الحديث ذكر الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج أصلا وذكر فيه العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بذكر الصلاة ثم البر ثم الجهاد، وفي حديث آخر ذكر ثاني اليد واللسان. والسؤال كل واحد، كل سؤال واحد مثلا يسأل أي العمل أفضل، أي الإيمان أفضل، فيجيب إجابات مختلفة، مرة يقول الجهاد الإيمان ثم الجهاد ثم الحج، مرة يقول لا الإيمان ثم العتق والحج، ثم بعد مرة يقول لا ده الصلاة والجهاد والبر بالوالدين. إجابات مختلفة عن سؤال واحد، ما الداعي لذلك؟ لماذا لا يكون السؤال واحدا والإجابة واحدة؟ العلماء يقولون في ذلك إن هذا من باب مراعاة اختلاف السائلين. اختلاف الأجوبة هنا باختلاف أحوال السائلين. ممكن أو الأحوال عموما. سائل بيسأل في وقت الناس محتاجة للجهاد فيقدم الجهاد. طيب سائل بيسأل في وقت ما فيهوش جهاد ولا حاجة والناس محتاجة والناس مقصرة في البر، يذكر البر. وهكذا حسب حال السائل وحال الحال العام يأتي الجواب مناسبا لمقتضى الحال، وهذا من علم البلاغة أن يكون السؤال مناسب للأحوال، ما يبقاش السائل يتكلم في مسألة والمفتي يتكلم في حاجة ثانية خالص، أو مش مراعي أحوال الناس حوله في ذلك الأمر. ويقال أنه أصلا كان يذكر ما لم يعلمه السائلون، كان يترك ما علموه ويذكر ما لم يعلموه، يضيف لهم يعني، ولا يذكر أشياء ويتركها أحيانا حسب من يسأله وحسب الحال. العلماء بعضهم ذكر استشكل هذا الحديث في الأول في مطلع الباب في قوله جل شأنه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني أورثتم الجنة بما كنتم بسبب أعمالكم، مع أن الصائم يقول كما في الصحيح من حديث عائشة فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمل، فكيف نوفق بين الحديث والآية؟ الآية تقول تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فجعل العمل سبب في ورث الجنة ودخول الجنة، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا الجنة عمل. علماء تكلموا بهذا الأمر بكلام كثير خلاصته يعني والراجح منه والأقوى أن المقصود في الحديث لا يدخل أحدا الجنة عمله، يعني عمله إذا لم يقبل، وأن الذي يدخله الجنة عمله المقبول، والقبول هذا مرده رحمة الله تعالى. الشخص لو عمل عملا ثم لم يقبله الله منه يدخل به الجنة؟ لا يدخل به الجنة. طب كيف يقبل العمل؟ برحمة الله. فرجع الأمر للرحمة، حيث ناتي يقول قال ولا أنت رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمة، فرد الأمر في دخول الجنة إلى الرحمة. ونفس الكلام برضه هنا، فإذا الحديث يعلق دخول الجنة على الرحمة، وإن الأعمال لا تستقل بهذا، الأعمال وحدها إذا لم تكن مقبولة برحمة الله ما تدخلش الجنة، فالذي يدخل الجنة من الأعمال ما كان مقبولا برحمة الله، يبقى في أعمال بتدخل الجنة لكن شرطها القبول مع الذي هو من آثار رحمة الله تعالى، وبدأت تأتلف الآية والحديث، فالآية فيها إن الجنة ورثها المؤمنون بما كانوا يعملون بأعمالهم، نعم يعني هذه الأعمال التي قبلت منهم ورحمهم الله تعالى بها، وهذا القبر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.